أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الرابعة الخامسة والأخيرة ما رواه الصدوق قال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي والكلام في جهتين الأولى سندية حيث قد يشكل على هذه الرواية بأنها من مراسيل الصدوق ومراسيل الصدوق غير حجة هذا ولكن قد يجاب بأن هناك مبان ثلاثة في مراسيل الصدوق حرر مبناك وحرر مختارك مولاي بأن هناك مبان ثلاثة في مراسيل الصدوق المبنى الأول هو عدم الحجية مطلقا سواء كانت المرسلة بلسان روية أو بلسان قال الصادق عليه السلام المبنى الثاني الحجية مطلقا لأن الصدوق قد ذكر في ديباجة من لا يحضره الفقيه ولم أنقل فيه إلا ما أجزم به وهو حجة بيني وبين ربي فما نقل رواية مسندة أو مرسلة بلسان قال أو بلسان روي إلا حجة لديه وجازم بها والصدوق ولد ببركة دعاء الإمام مولاي بعد شتريد فكل ما يقوله هذا مو كل شيء تكتبه شيخ على عقيل دير بالك المبنى الثالث التفصيل وهو ما تبناه السيد الإمام وكذلك السيد البرجردي فإن كانت المرسلة بلسان قال الصادق كهذا فهي حجة وإن كانت بلسان روية فليست بحجة وذلك لأنه المرسلة الواردة بلسان قال الصادق مجزوم بصدورها عن الصادق وإلا لما نسبها الصدوق بضرس قاطع للإمام الصادق عليه السلام إذن فهناك مبان ثلاثة فليست مراسيل الصدوق ساقطة عن الحجية عند الجميع فلا بد أن تحرر مبناك ومختارك في المسألة والذي يبدو تمامية لا مولاي والذي يبدو تمامية المبنى أول عدم الحجية مطلقا ولو كان جازم جسمه حج عليه ليس علينا عند قرائن لو اطلعنا عليها لعلنا لا نقبل بها. إذا تريد تبقى على التفصيل ابقى مولاي مو يعني مجبورة بس نبين الكلام وكذا. الجهة الثانية الدلالية أو دلالية وتقريب الدلالة بذكر التالي: أولا إن المراد من كلمة مطلق يعني مباح، فكل شيء محكوم بالإباحة الظاهرية فلا عقاب عليه ولا مؤاخذة فيه ولا يجب الاحتياط به. ثانيا إن المراد بكلمة يرد يعني يصل، فالورود بمعنى الوصول. وهذا هو ما يظهر من بعض النصوص كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، يعني لما وصل إلى ماء مدين، أو كما في قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأوردهم النار يعني أدخلهم أوصلهم إلى النار. من هو؟ فرعون. فرعون طاغية زمانه. إذن فالورود بمعنى الوصول، فكل شيء محكوم بالإباحة حتى يصل، حتى يصل فيه نهي بأي شكل من أشكال الوصول، يعني بالعلم الوجه تاني أو بالعلم التعب ودي، بأن قامت أمارة على النهي للإباحة. ثالثا مقتضى الإطلاق هو أو عفوا مقتضى إلغاء الخصوصية هو عدم الفرق بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، فسواء كان الشك في الحرمة فما دام لم يرد نهيون فالحكم هو الإباحة، أم كان الشك في الوجوب لكن لم يرد دليل على الوجوب فالحكم هو الإباحة وعدم الوجوب. إذن فلا خصوصية للنهي المذكور في الرواية، إنما هو كناية عن الدليل والحجة، سواء كان هذا الدليل بلسان التحريم أم بلسان الإيجاب. وبناء على ذلك يمكن التعميم حتى للشبهات الموضوعية ما دام المناط على الحجة. والنتيجة هي أن الأشياء كلها محكومة بالإباحة وعدم العقوبة إلا أن يصل دليل على خلاف ذلك. واضح؟
وهذه الرواية اعتبرها الشيخ الأعظم. الله أكبر، من تطرح اسمه ترتبك وتضطرب. أدل الروايات وأظهرها على البراءة. هذا وقد يشكل في دلالة هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول أشار له المصنف وقبل به، الإشكال الثاني لم يشر له. الإشكال الأول، قد يقال بأن دلالة هذه الرواية على المطلوب تتوقف على أن يكون المراد من كلمة يرد يعني يصل، مع أن من المحتمل جدا 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 أن المراد من يرد يعني يصدر وليس يصل. فكل شيء على الإباحة حتى يصدر فيه نهي. ومن المعلوم أنه بناء على كون المراد من الورود الصدور لا تنفعنا هذه الرواية لإثبات البراءة، لأنه في جميع الموارد التي نشك فيها نحتمل صدور الدليل وخفاءه وعدم وصوله إلينا بسبب إخفاء الظالمين. فكم من الكتب قد ضاعت، وكم من المكتبات قد أتلفت. فمدينة العلم كتاب الشيخ الصدوق، مدينة العلم أكبر ممن لا يحضره الفقيه ولم يصلنا. وعند العلامة الحلي كتاب المرجان، ما أدري قريب من هذا الاسم، كله أخبار فيه آلاف الروايات ولم يصلنا، كما أشار لذلك السيد سيستاني في كتاب التعارض. ومكتبة الشيخ الطوسي قد أتلفت وهلم جرى. إذن فكل شيء نشك فيه نحتمل أنه قد صدر ولم يصل، وبالتالي فلا يمكننا التمسك بالرواية لإثبات البراءة، فالتمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن موضوعها الإباحة في الأشياء التي لم يصدر فيها نهي. والدخان الذي نشك في حكمه لعله قد صدر فيه نهي ولم يصلنا. فإذا تمسكنا نقول نتمسك بالعموم، يا الله إنما هو ما صدر، صار تمسك بالعام شبه المصداقية. والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع. إذن لا يمكن إثبات البراءة بهذه الرواية لكلمة واحدة. أرأيت الكلمة الواحدة كيف تأثر؟ فقط كلمة بعد بثلاثة حروف، يا را دا، كلمة واحدة تخليك تستدل بها على البراءة أو ما تستدل. يرد بمعنى يصل، يرد بمعنى يصدر. إذا لابد أن نحقق المعنى اللغوي. المصلي يقول يكفينا أن أنا شاك، ما ندري. هذا الإشكال يقول يكفينا الشاك، ما نحرز أنه بمعنى يصل. إذن يكون تمسكا بالعام في شبه المص لا. هذا الإشكال الآن.
إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت ثلاث قلتات.
جهز نفسك، الخريطة عندك الآن، يمك الخريطة، لا تتشوش. إن قلت الأولى
نعم ولكن بضميمة أصالة العدم لصح الاستدلال به وتم.
هذا كلام مو كلام.
وحاصله أنه يمكن تنقيح موضوع الدليل العام، وبالتالي لا يكون التمسك به تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية، وذلك بإجراء الاستصحاب على نحو استصحاب العدم الأزلي كما مر عليك في بحث العام والخاص، هذا هناك يبحث المبحث، حيث نشك في أن الدخان صدر فيه نهي ولم يصلنا أم لا، فيمكننا أن نجري استصحاب عدم الصدور فنقول أول الشريعة لم يصدر نهي، أو قبل الشريعة مثلا، قبل الشريعة الإسلامية أو في بدايتها مثلا لم يصدر نهي بحرمة الدخان، فإذا شككنا بعد ذلك أنه صدر ولم يصل استصحبنا عدم الصدور فنقحنا موضوع العام أن هذا شيء، هذا جزء لم يصدر فيه نهي جزء آخر، والجزء الأول بالوجه دان والآخر بالإس تصحاب، فثبت الموضوع أنه شيء لم يصدر فيه نهي فتجري فيه البراءة. ببركة ضميمة الاستصحاب لتنقيح الموضوع للدليل. هذا إن قلت قلت. إن هذا الاستدلال المستفاد من ضميمة الاستصحاب وإن كان تاماً لكنه خروج عن محل البحث، لأن هذا الاستدلال يثبت لنا الإباحة الواقعية لا الإباحة الظاهرية، ومحل بحثنا عن الإباحة الظاهرية، فهناك نحوان من الإباحة، النحو الأول الإباحة الواقعية وهي تتوقف على عدم صدور دليل على الحرمة، فالأشياء كلها على الإباحة الواقعية حتى يصدر التحريم. النحو الثاني الإباحة الظاهرية وهي الإباحة المبنية على الجهل بالحرمة، فمتى كان هناك جهل بالتحريم ثبتت الإباحة ولو كان التحريم قد صدر لكن لا نعلم به ولم يصل. إذن فالذي نريد إثبات الإباحة لل
تكاليف المجهولة بحيث حتى لو صدرت تجري فيها البراءة لكونها مجهولة. وما يثبته هذا الاستدلال بضميمة الاستصحاب الإباحة الواقعية بمعنى التكاليف التي لم تصدر من الشارع. إذا مولاي دير بالك، إذا فما نريده وهو الإباحة الظاهرية لا يدل عليه هذا الدليل، وما يدل عليه هذا الدليل وهو الإباحة الواقعية لا نريد ده. إذن ما نريده لا يدل عليه، ما يدل عليه لا نريده. إن شود تقولها كل صباح، كل صباح ومساء، كيف؟ نعم، كما في انشودة للبيع انشودة للكفاية. مولاي هذا إن قلت الأولى، إن قلت الثانية بأنه لا فارق من حيث النتيجة بين أن يكون الثابت بهذا الاستدلال الإباحة الواقعية أم الإباحة الظاهرية، فالنتيجة عدم العقاب على التكاليف المشكوكة، إما لأنها لم تصدر ببركة ضم الاستصحاب أو أنها لم تصلنا، فسواء كانت الرواية دالة على الإباحة الواقعية أم الإباحة الظاهرية النتيجة واحدة وهي عدم العقاب. فإذا شككنا في حرمة الدخان أمكننا التمسك بهذا الدليل لإثبات البراءة، كان دالا على الإباحة الواقعية أم الظاهرية. هذا إن قلت. قلت هناك فارق حيث إنه إذا كان هذا الدليل دالا على الإباحة الواقعية لا الظاهرية سيكون أخص من المدعى ولا يجري في جميع الموارد بل في بعضها. أما لو قلنا أن هذا الدليل يدل على الإباحة الظاهرية فيجري في جميع الموارد ولا يكون أخص من المدعى، والسر في ذلك هو أنه لو كان هذا الدليل دالا على الإباحة الواقعية للأشياء التي لم يصدر فيها نهي فلا يجري حينئذ في فرض توارد الحالتين. دقق، في فرض توارد الحالتين، كما إذا فرضنا أن الدخان ورد فيه دليل بالحرمة ودليل آخر بالإباحة وشككنا في المتقدم من المتأخر، فإن كان دليل الحرمة هو المتقدم فالثابت فعلا الإباحة، وإن كان دليل الإباحة هو المتقدم فالثابت فعلا الحرمة. فإن الاستصحاب لا يجري في موارد توارد الحاء لتين لأجل المعارضة. فاستصحاب تأخر دليل الحرمة معارض باستصحاب تأخر دليل الحلية، لأنه نقطع نحن بأنه صدر دليله. فاستصحاب عدم تقدم أو تأخر عدم تقدم دليل الحرمة معارض باستصحاب عدم تقدم دليل الإباحة فيتساقطا، وإذا تساقطا لم نستطع أن نحكم بالإباحة حينئذ اعتمادا على هذا الدليل بضم أصالة عدم الصدور، لأن الصدور ثابت لكن الشك في التقدم والتأخر. واستصحاب عدم تقدم الإباحة معارض بعدم تقدم الحرمة. فإذا بناء على أن المستفاد من الدليل الإباحة الواقعية بضميمة الاستصحاب، فلا يمكن إثبات البراءة إذا تواردت الحاء لتان، لأن الاستصحابين متعارضان. وأما إذا كان المستفاد من هذا الدليل الإباحة الظاهرية فتجري البراءة مطلقا حتى لو تواردت الحاء لتان، إذ يكفينا أننا لا نعلم المتقدم من المتأخر، فالتدخين مجهول حكمه ومع الجهل بحكمه تجري البراءة عنه، كما قلنا أن البراءة تجري في موارد تعارض النص أو إجمال النص أو فقدان النص أو الشك في المتقدم والمتأخر أيضا. والحاصل أنه لو كان المستفاد من هذه الرواية الإباحة الواقعية فهي أخص من المدعى، حيث لا تثبت البراءة عند توارد الحالتين. أما لو كان المستفاد منها الإباحة الظاهرية فتجري في جميع الموارد، فكيف يقال بعدم وجودي فارق في البين؟ هذا إن قلت الثانية. وما فيها إن قلت قلت بعد ذكرنا. إن قلت الثالثة والأخيرة مولاي، وأنتم هل الدعم مولاي، إن قلت بأن هذا يتم لو لم يقل بعدم الفصل ولكنه قيل بعدم الفصل، فإن جميع الأعلام دقق، فإن جميع الأعلام ولا يسرح يمني يسرع، فإن جميع الأعلام القائلين بالبراءة يجرون البراءة مطلقا في توارد الحالة وغيرها، وجميع الأعلام القائلين عدم جريان البراءة يقولون بعدم الجريان مطلقا تواردت الحالتان أم لا، ولا يوجد مفصل في البين بأن البراءة تجري في غير توارد الحالتين ولا تجري في توارد الحالتين، وهذا هو الإجماع المركب. إذن فلا يوجد قائل بالتفصيل، فكل من أجرى البراءة في غير توارد الحالتين أجراها أيضا في توارد الحالتين. قلنا بالإباحة الواقعية أم الظاهرية، فلا يكون حينئذ الدليل أخص من المدعى بناء على استفادة الإباحة الواقعية. شيخ عبد الجليل مولاي جوابك قلت، هذا إن قلت الثالثة قلت، إن عدم القول بالفاصل إنما يجديه إذا كان معتمدا على الدليل، يعني على أمارة وليس على أصل عملي. فإذا كان منشأ هذا الإجماع المركب هو دليل فبها ونعمت، وأما إذا كان منشأ هذا الإجماع المركب أصل عملي كالاستصحاب فلا ينفعنا، لأن الأصول غير حجة في لوازمها ومثبتاتها خلافا للأمارات، فهي حجة في لوازمها. والمفروض أن الإجماع المركب في المقام مستفاد من الأصل العملي وهو الاستصحاب، استصحاب عدم صدور نهي. فلذلك قلنا بالبراءة، واستنتجنا أن كل من قال بالبراءة في غير توارد الحالتين قال بها في توارد الحالتين، مع أن الأصول العملية غير حجة في لوازمها. نعم، أو كان الدال على البراءة هو نفس الدليل اللفظي بلا حاجة للاستصحاب، وأثبت الأعلام به البراءة في غير توارد الحالتين لأمكن إثبات البراءة أيضا في توارد الحالتين، ولكنه ليس كذلك. فافهم إن كنت من الفاهمين، وأنت إن شاء الله تعالى منهم. لعل أمره بالفهم يا شيخ أحمد مولاي، تحمل آخر شهرين ونسألك الدعاء، تحملنا خب. لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن البراءة والإباحة ثابتة بنفس الدليل وليس بالأصل، إنما الأصل منقح للموضوع فقط، لأنه هو الدليل حتى يقال بأنه ليس حجة في لوازمه، إنما الدليل على الإباحة هو نفس هذه الأمارة، والاستصحاب مجرد منقح للموضوع، وبالتالي لا فرق بين الإباحة الواقعية والظاهرية من حيث جريان البراءة في موارد توارد الحالتين وغيرها. هذا كلام المصنف كله في هذه الرواية، وهذا إشكاله. وإن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت من باب التدريب. الإشكال الثاني ولم يشر له المصنف، يمكن أن يقال بأن هذه الرواية خاصة بالشبهات التحريمية الكلية، ولا تعم الشبهات الوجوب بقرينة يرد فيه نهي. وهذا ينطبق على موارد الشبهات التحريمية وعهدة إلغاء الخصوصية على المدعي. هذا ناهيك عن أن هذا الدليل حتى لو عممنا للشبهات الوجوبية لا يشمل الشبهات الموضوعية، لأنه لا يتصور فيها ورود نهي، لأن النهي قد ورد من الأصل، إنما الشك لأجل الاشتباه في الموضوع الخارجي هل هو ماء أو خمر، وإلا فالنهي قد ورد ووصلني وأعلم به، لكن هذا الموضوع لا أعلم ماء أو خمر. فتحصل من كل ما تلوناه يا مولاي ومرتجاي أن هذه الرواية محل إشكال سندا ودلالة، حيث يحتمل في كلمة يرد يعني يصدر. ولو قلنا يصل خاصة بالشبهات التحريمية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ومنها قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الآن الإشكال: ودلالته تتوقف، طبعا المقدمة الأولى الثانية الثالثة هذا مطوي مولاي سيد فاضل مطوي. ودلالة هذا الإشكال الآن تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو بحكمه، يعني أن يكون الورود بمعنى الوصول أو ما بحكمه، ما بحكم العلم يعني الأمارة، أن تقوم أمارة بالنهي عن، وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد، صدر لكن لم يصل، هذا إذا قلنا هذا المقصود، ولو صدر لكنه لم يصل فهنا يتم الاستدلال، مع أنه ممنوع، لعل المقصود بالورود يعني الصدور، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه يعني صدق الورود على الصدور، على صدوره عنه يعني عن الشارع ولو لم يصل، سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، كما لو وصل الخبر لأبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي وعمار بن ياسر و منه الرابع في أربعة هم خيرة أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين، المقداد مولاي دير بالك، هذا اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية أمرني ربي بحب أربعة، ما قال فلان وعلان، دير بالك مولاي ترى ما قال فلان وفلان وفلان، قال عمار أبا ذر المقداد وسلمان، وترى ذولا هالأربعة بعد درجات ومراتب، في واحد الدرجة العاشرة، واحد درجة التاسعة، واحد ثامنة، واحد سابعة، لأن الإيمان في الرواية 10 درجات، وتقول الرواية لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، يعني إما ما يتحمل خلاص يموت من العلم اللي في قلب سلمان ما يقدر قتله هكذا، أو أنه لا قتله، يقول ماذا تقول أنت، ماذا تعتقد يعني يكفره. شفت هذا أمر ربي بحب الأربعة وهؤلاء درجات ومراتب، فوصل الحديث لهؤلاء الأربعة فقط، عرجنا عليهم الباب الشيب على واحد يقول لي يابس المسألة يابس على الأقل، جيب لك شيء شوي يلطف الأجواء، لا تطلع صفر على الأقل، خليك وياها الصحابة النخبة. خب، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه، صدق الصدور على صدوره عن، سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، جبنا لك أربعة، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره، غير هالأربعة ما علم. إن قلت الأولى لا يقال نعم، ولكن بضميمة أصالة العدم لصح الاستدلال به وتم.
سبحانه.
يعني نثبت عدم الصدور باستصحاب عدم الصدور. قبل الشريعة لم يصدر، الآن نشك نستصحب أنه لم يصدر، فلا يكون ذلك من التمسك بالعام في شبه المصداقية ونثبت البراءة. فإنه يقال وإن تم الاستدلال به، يعني بأصالة العدم به بالرواية، عفوا به بالرواية يعني أو بالحديث بضميمتها، يعني ضميمة أصالة العدم، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا. يعني نثبت إباحة واقعية لا ظاهرية، ونريد إثبات الإباحة الظاهرية. إذن ما يدل عليه لا نريده، وما نريده لا يدل عليه، لا يقال. هذا الثانية. نعم، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. قلنا بالإباحة الواقعية أم الإباحة الظاهرية، النتيجة واحدة وهي عدم العقاب عند التكليف المشكوك. فإنه يقال إنه حيث إنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا. أي عنوان، يعني إذا كان بعنوان الإباحة الواقعية سيكون الدليل أخص من المدعى، لا يشمل موارد توارد الحالتين. حيث إنه بذاك العنوان، يعني الإباحة الواقعية، لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في زمان آخر، واشتبه المتقدم من المتأخر. أما لو كان بعنوان الإباحة الظاهرية يشمل جميع الموارد حتى توارد الحرف، لأنه مجهول لا يعلم. لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. إذن قام الإجماع المركب على عدم التفريق بين هذا وذاك، توارد الحالتين وغيرها. فكل من أجرى البراءة أجرها في الاثنين، ومن أجرى الاحتياط أجرها في الاثنين، ولا يوجد مفصل. فإنه يقال وإن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها، يعني في غير توارد الحالتين الدليل، يعني الأمارة للأصل. أما إذا كان المثبت الأصل فلوازمه غير حجة. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.